بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في المجلس 19 من مجالسنا مع كتاب عمدة الطالب من تصنيف الإمام البهوتي رحمه الله تعالى. ووصلت من القراءة إلى باب العارية. قال رحمه الله: باب العارية. يقال العارية والعارية بتخفيف الياء وتشديدها. والعارية والعارية لغة من العري وهو التجرد، سميت عارية لتجردها من العوض، فلا يوجد فيها عوض، ليست كالبيع والشراء وليست كالإجارة، لأنها لا عوض فيها سميت عارية من العري وهو التجرد، وقيل غير ذلك في معناها لغة. وشرعا يقولون ما أخذ للانتفاع بها بلا عوض، أو العين المأخوذة للانتفاع بلا عوض. قال المصنف رحمه الله: تصح إعارة كل ذي نفع مباح غير البضع وعبد مسلم لكافر يخدمه وصيد لمحر. بدأ رحمه الله ببيان حكم العارية وفيما تصح، فبدأ فيما تصح به العارية، فقال: تصح إعارة كل ذي نفع، نفع مباح، هذان قيدان. إذن ما فيه ضرر لا يصح إعارته، وما كان نفعه غير مباح لا تصح إعارته. ما مثال النفع المباح؟ مثاله الدار والعبد والدابة والثوب، كل هذه فيها نفع مباح فتصح عاريتها. ثم استثنى الأحوال والصور التي لا يصح فيها، لا تصح فيها الإعارة، فقال: غير البضع. البضع يطلق ويراد به الفرج، لأن الوطن لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين، فلا يجوز لشخص أن يعير جارية له لكي يستمتع بها غيره، فهذا لا يجوز ولا يصح. قال: وعبد مسلم لكافر يخدمه. لا يجوز للمسلم أن يعير عبده المسلم للكافر، لأنه لا يجوز استخدام الكافر للمسلم، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال: وصيد لمحرم. من المعلوم، وهذا قد تقدم معنا في كتاب المناسك، أنه من محظورات الإحرام ماذا؟ الصيد، وأن المحرم لا يعين على الصيد. فالصيد لمحرم لا يجوز، لا تجوز إعارته للمحرم، لأن الصيد محرم على المحرم، ولا يجوز التعاون على الإثم والعدوان. قال: ولا تعار أمة شابة لغير محرم أو امرأة. لماذا لا تعار الأمة الشابة ولا تعار أيضا المرأة لغير محرم؟ طبعا هذا يتصور في الإيماء. لماذا؟ لأن هذا فيه فتنة فلا يؤمن عليها. فالأمة الشابة وكذلك المرأة لا يجوز إعارتها لرجل غير محرم، لأنه لا يؤمن عليها. استثنى الفقهاء في هذه المسألة العجوز الكبيرة في السن، فهذه يجوز إعارتها. قال: ومن أعار حائطا لوضع خشب. من أحار حائطا لوضع خشب أو وضع بناء عليه. قال: لم يرجع. من اللي يرجع؟ المعير. لا يجوز له أن يرجع في عاريته حتى يسقط، يعني يسقط الخشب الذي أعير الحائط من أجله أو البناء الذي أعير من أجله. قال: ولا أجرة، يعني لا أجرة للمعير في هذه الحالة المذكورة، لا أجرة له، ونحن عرفنا أن العارية لا يكون فيها أجرة، إذا دخلت فيها الأجرة تنتقل إلى أي باب؟ باب الإيجار. طيب قال ولا أجرة، لماذا لا أجرة؟ يعني لا أجرة لمعير في الحالة هذه المذكورة، لأن بقاء هذا الخشب الذي وضعه على الحائط هو بحكم العارية. نعم، فيعني يجب كونه بلا أجرة. قال فإن سقط لم يرد بلا إذنه. الآن هذا الشخص استعار من جاره حائطا لوضع بناء عليه أو لوضع خشب عليه ونحو ذلك، فأذن له بعد مدة، بعد أن وضعوا البناء وبعد أن وضعوا الخشب سقط البناء أو سقط الخشب، لا يرده إلا بإذن ثاني، لأن الإذن الأول تناول العمل الأول والفعل الأول، فلا بد من مراجعة صاحب الحائط، فلا بد من مراجعة صاحب الحائط من أجل أن يستأذن إذنا ثاني. طبعا هذه المسألة فيما لو لم تكن هناك ضرورة، ونحن قد تقدم معنا في أحكام الجوار وذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنع أحدكم جاره من أن يغرز خشبه في جداره، إذا كان الجار لا يمكن له أن يقيم سقفا في داره إلا بأن يضع خشبة يغرسها في جدار جاره فهذا لا حرج عليه، والواجب على الجار يأذن له ولا يمنعه، لأن هذا يترتب عليه ضرر لو منعه. لكن هذه الصورة في ماذا؟ في أمر غير ضروري، أمر غير ضروري. نعم. قال وتضمن العارية، هنا دخل في مسألة وهي الضمان، هل العارية تضمن أو لا تضمن، هل العارية مضمونة أو ليست مضمونة، وهذه مسألة من المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم، لو أردتم أن تتوسعوا في هذه المسألة ستجدون من يقول العارية مضمونة، ومنهم من يقول العارية غير مضمونة، ومنهم من يفصل. وهنا قال الشيخ وتضمن العارية ولو لم يفرط. لماذا العارية مضمونة؟ طبعا هنا العارية يقصد بها المقبوضة، الآن ما دام قبض العارية هنا إذا تلفت في غير ما استعيرت له تضمن، في غير ما استعيرت له تضمن، لكن فيما استعيرت له سيأتي الآن يذكر أمثلة أنها لو تلفت فيما استعيرت له فإنه لا يضمنه. مثال ذلك الثوب إذا استخدم مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، الآن بعض الشباب يجي يتزوج يستأجر بشت أو يستعير بشت، صح؟ يستعير بشت، الآن زيد تزوج أول واحد لبس البشت، جاء استعار منه محمد ثم أحمد ثم عبد الله ثم آخر واحد، سيأتيه البشت تضرر، فيه ضرر، هذا الضرر لا يضمنه. لماذا؟ لأنه فيما استعير له. وكذلك الكتب، الآن إذا وضعنا مصحف لمن يريد لمن يشاء أن يقرأ منه، أو وضعنا كتاب للإعارة، وضعنا مكتبة في المسجد ليست وقف لكن للإعارة، أو في مكان ما أو في مدرسة كتب للاستعارة، يستعيرها الأول ثم الثاني ثم بعد ذلك يحصل فيها ضرر في جلدها وفي ورقها، صح؟ هذا الضرر غير مضمون. لماذا؟ لأنه فيما استعير له. لكن إذا لحق بها ضرر خلاف ما استعير له هنا يضمن، سواء فرط أو لم يفرط. قال وتضمن العارية ولو لم يفرط، هذا فيما استعيرت له، فيما استعيرت له، أو شرط نفي ضمانها. ما معنى أو شرط نفي ضمانها؟ يعني شرط عدم ضمانها، حتى لو شرط عدم ضمانها يضمنه ما دام أنه فرط أو استعملها في غير ما استعيرت له. قال غير، الآن الشيخ سيستثني صور كثيرة يبدأها من هذه الكلمة من بعد غير، سيستثني تقريبا 5 مسائل أو 5 صور لا ضمان فيها، لا ضمان فيها، وهي في الحقيقة فيما استعيرت له. قال غير كتب وقف ونحوها. الآن الكتب إذا تلفت فيما وقفت له، هي وقفت لماذا؟ للقراءة، وطلاب العلم كل يوم يقرؤون فيها ويبحثون فيها ويفتحون، لابد أن ينال أوراقها وجلدها شيء من الضرر، هنا لا ضمان فيها. قال وعليه، يعني على المستعير، على المستعير مؤنة ردها. يعني أنت إذا استعرت كتاب أو استعرت سيارة أو استعرت أي شيء، عليك مسؤولية رده، سواء كلفك مالا أو جهدا أو وقتا، المسؤولية عليك أن ترده إلى مكانه الذي استعرته منه ولو كلفك مؤنة. قال ولا يعير مستعير، يعني ولا يعير العارية مستعير. أنت الآن استعرت كتاب لا تعيره غيرك، لا تملك هذا، أنت فقط تملك الانتفاع النفع المباح منه، أما أن تعيره غيرك لا. قال ولا يؤجر، أيضا لا تستعير كتاب ثم تؤجره إلى غيرك تتكسب من ورائه. لماذا؟ قالوا لأنها إباحة منفعة، إباحة منفعة، أنت استعرته من أجل أن تنتفع به نفعا مباحا، لا تؤجره وتتكسب فيه ومن ورائه. قال فإن تلفت عند ثان ضمن أيهما شاء. الآن المكتبة موضوعة للاستعارة، وجاء أحمد استعار الكتاب ثم عاره محمد، تلف عند محمد، لصاحب المكتبة أن يضمن محمد أو أحمد أيهما شاء. قال ولا يضمن منقطع أركب للثواب، ولا يضمن منقطع أركب للثواب. الشيخ استثنى الصورة الأولى أو الصنف الأول، في الذي لا يضمن هو من كتب وقف ونحوها، هذا 1. 2 منقطع أركب للثواب. 3 ولا ضيف. 4 ولا رديف ربها. 5 أو وكيله، عفوا، 1 كتب وقف، 2 منقطع أركب للثواب، 3 ضيف، 4 ولا رديف ربها أو وكيله، هذه صورة واحدة. 5 تكتبون بعدها إن تلفت لما استعيرت له، 5 إن تلفت لما استعيرت له، هذا يدخل فيه كل شيء، يعم صور كثيرة، وهذا ضابط، إذا تلفت لما استعيرت له فإنه لا يضمن. طيب قال ولا يضمن منقطع أركب للثواب، ما معنى هذا؟ أنت الآن تسير في طريقك، إما في سفر أو نحو ذلك، راكب بعير ومعك بعير آخر زائد عن حاجتك، فوجدت عابر سبيل مسافر أركبته على البعير الزائد، لو مرض البعير وأصابته آفة لا يضمن، أنت الذي أذنت له. قال ولا منقطع أركب للثواب، ما معنى الثواب؟ يعني من غير مقابل، من غير أجر، تريد الثواب من الله عز وجل. ولا ضيف، أيضا الضيف إكرامه وثوابه ما تضمنه مثلا صبيت لك قهوة وطاح منه الفنجال وانكسر تقول لا أدفع حساب الفنجال أو ها؟ لا، الضيف لا يضم. لماذا؟ لأنه مأذون له أصلا وله حق الضيافة 3 أيام فلا يضم. قال ولا رديف ربها أو وكيله. الرديف نحن ضربنا مثال منقطع أركب للثواب إذا كان بعيرين، الرديف ماذا؟ بعير واحد يردف، وهذا جائز إن لم يكن فيه ضرر على الداب. والنبي عليه الصلاة والسلام أردف معاد وغير معاد، معاذ رضي الله عنه. فإذا أردفه رب الدابة أو وكيله على الدابة فإنه أيضا لا يضمن هذا الرديف. والصورة الخامسة التي استثناها أهل العلم إذا تلفت لما استعيرت له. طيب قال وإن قال أعرته. هنا الشيخ دخل في مسائل الخصومة والخلاف بين المعير والمستعير الآن، وهذا كثيرا ما يحصل الخلاف، والشيخ سيذكر 4 صور لكن فيها كلها قول المالك، يقدم قول المالك. الصورة الأولى وإن قال أعرتك بل وإن قال أعرتك قال بل أجرتني والعين تالفة فقول مالك. ما هذه الصورة؟ الآن جاء المالك يقول أعرتك السيارة، والمستعير يقول لا أنا استأجرتها منك، والسيارة تلفت إما صدمت أو احترقت نحو ذلك. طيب ما غرض الآن، ما فائدة قول المستعير أنا استأجرتها مع أن الأجرة فيها مبلغ؟ هو قد يكون استأجرها ب100 دينار والسيارة قيمتها لو ضمنها 2000 دينار ممكن، فهو يريد يدفع الأجرة فقط. هنا يقول فقول مالك، فقول مالك لما؟ يعني مالك السيارة وهو المعير يقدم قوله، لأن الأصل يعني في القابض لمال، لأن المالك هو الأصل في القبض لمالي لهذا المال. نعم. قال وكذا أجرتك، هذه الصورة الثانية. قال وكذا أجرتك قال بل أعرتني عقب عقد فإن مضى ماله أجرة فأجرة مثل لماضي. فإن مضى، هنا إذا قال أجرتك قال بل أعرتني، عكس المسألة الأولى، عكس قال بل أعرتني عقب عقد، يعني متى قال هذا الكلام؟ عقب العقد. قال فإن مضى، هنا أهل العلم يقيدون على هذه العبارة، اكتبوها، يقولون فإن مضى، تكتبون عند هذه العبارة فقول مالك، فقول مالك فيما مضى بيمينه، يعني لابد يحلف، فقول مالك فيما مضى بيمينه ويجب له أجرة. إذا حلف تكون أجرة لا تكون عارية. قال وأعرتني وأجرتني وأودعتني قال بل غصبتني، هذه الصورة الثالثة. إذا قال المستعير أعرتني وأجرتني وأودعتني قال بل غصبتني، قال المعير بل غصبتني، أو اختلف في رد، هنا قال فقول في رد، يعني رد العارية، وإن اختلف في رد يعني في رد العارية، المستعير يقول رددتها والمعير يقول لا ما رددتها، فقول مالك بيمينه، فقول مالك بيمينه. المسائل هذه الثانية والثالثة والرابعة كلها يقدم فيها قول المالك بيمينه، يعني يحلف عليها. ما معنى الغصب؟ قال بل غصبتني. الآن سنعرف ما معنى الغصب. قال باب الغصب. الغصب يقولون في اللغة أخذ الشيء ظلما، أخذ الشيء ظلما، وشرعا استيلاء غير حربي عرفا على حق غيره قهرا بغير حق كما هو مكتوب عندكم في الهامش. طيب، ما الفرق بين الغصب والسرقة؟ بينهما فرق؟ بينهما فرق؟ طيب، أيهما أعم؟ الغصب أعم. طيب، اكتبوا هذا السؤال، ما الفرق بين السرقة والغصب؟ الجواب: الغصب له صور كثيرة وتطبيقات كثيرة، والسرقة نوع من أنواع الغصب، نوع من أنواع الغصب. وهناك ألفاظ أخرى قد تجدونها مستعملة في النصوص أو في كلام الفقهاء كالنهبة والاختلاس، وهذه كلها يعني من صور الغصب، فالغصب عام لهذه كلها، والسرقة صورة من صور الغصب. والغصب يعني يدخل فيه السرقة والنهبة والاختلاس، ويدخل فيه جحد العارية، شخص يستعير ثم يجحد، هذا غصب، وأيضا عدم تسليم الحقوق لأصحابها، هذا أيضا من صور الغصب، كل ذلك من صور الغصب. طيب، هنا مسألة ستأتينا إن شاء الله في باب الجنايات والحدود وحد السارق، لكن نذكرها هنا لأنها مهمة، وهي مسألة الآن السارق إذا سرق، إذا قطعت يده، السارق إذا قطعت يده، هل يجب عليه ضمان العين المسروقة؟ ها؟ واضح المسألة؟ الآن نحن لا نتكلم عن حد السرقة، إنما عن الشيء المسروق والذي سرقه، هل يضمنه أو لا؟ الجمهور يقولون نعم يضمنه، هو ما قطعت يده إلا من أجل المال الذي سرقه، لكن الحنفية يقولون إذا قطعت يده لا يجب عليه أن يضمن العين المسروقة. نعم، والجمهور يقولون لابد من ضمانها، وهو الراجح إن شاء الله. طيب، قال رحمه الله: يضمن به يعني بالغصب عقار، هذا واحد، كأم ولد، اثنين، يعني الغصب يكون في العقارات، في الأراضي ونحو ذلك، ويكون حتى في غصب الإماء والعبيد. قال: لا كلب يقتنى، لا كلب يقتنى. أخرج من هنا؟ استثنى أكثر من صورة، سيستثني أربع صور من الغصب. الصورة الأولى الكلب، أي كلب يقتنى، ومن المعلوم أن الكلب فيه ما هو مأذون باقتنائه، ككلب زرع وماشية وصيد، أما الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه فهذا لا يضمن. قال: ولا خمر ذمي، ولا خمر ذمي. من هو الذمي؟ الذي يدفع الجزية. هذا يقول لا يجوز الاعتداء على خمره. قال: ويردان، يعني يرد كلب الكلب المأذون فيه، ويرد الخمر إلى الذمي. لماذا؟ الآن الخمر لا شك في تحريمه، والذمي يباح له أن يشرب الخمر، يقر على شرب الخمر، لكن في بيتي، وهذه تسمى الخمر المستورة، لا يجاهر به، إذا جاهر به لا يضمن، يكسر الخمر ويهراق ولا يضمن إذا جاهر به، واضح؟ أما إذا شربه في بيته فهذه تسمى ماذا؟ الخمر المستورة. أما المكشوفة الذي يجاهر بها فهذه لا يضمنها ولا يجب ردها. طيب لماذا يردان؟ لماذا نرد له الخمر؟ قال الفقهاء لأن الخمر مباح له، وأهل الذمة كثير منهم يرى أنه يجوز له أن يشرب الخمر، لكن المسألة هنا أن الخمر بالنسبة له مال، بالنسبة له وعنده مال، فهي مال من أمواله، فلذلك ترد، يعني تضمن قيمته له. نعم، هذه الصورة الأولى. والثانية قال ولا جلد ميتة. ولا جلد ميتة، تقدم معنا أن جلد الميتة مباح متى؟ بعد الدبغ، أما قبل الدبغ فلا يباح استعماله. لكن هنا قال لا كلب يقتنى ولا خمر ذمي ويردان ولا جلد ميتة، يعني قبل الدبغ، قبل الدبغ لا يضمن، أما بعد الدبغ يضمن. الصورة الرابعة قال ولا حر، قال ولا حر، ما معنى هذا الكلام؟ ها؟ مثلا كثير، وهذا كان كثير في السابق، يسرقون الأحرار ويبيعونه. قال فإن حبسه أو استعمله كرها فأجرته عليه، لأنه ماذا؟ فإن حبسه، حبس هذا الحر واستعمله كرها فأجرته، قال فأجرته يعني ماذا؟ يضمن أجرته، لما استعبده لابد أن يدفع له أجرته. أجرة ماذا؟ هذا الحر حينما استعبده وحبسه، لو أنه لم يستعبده ولم يحبسه لكان يستطيع أن يعمل ويحصل مال ويحصل منفعة وأجرة، فهذا الذي حبسه واستعبده فوت منفعته، إما على نفسه أو على أهله، حتى لو كان طفل صغير فوت نفعه لأهله فيرده ويرد أجرته. قال ويجب رد مغصوب بزيادته ولو تكلف أضعاف قيمته، وإن نقص فعليه نقص قيمته. أظن واضح العبارة، ها؟ يجب رد المغصوب بزيادته ولو تكلف أضعاف قيمته، يعني المغصوب قد يزيد وينمو عند من غصبه فيرده وزيادته، قد يغصب دابة فتلد عنده، قد يعني مال يزيد ونحو ذلك. قال وإن نقص فعليه نقص قيمته، يضمن النقص، يرده ويرد النقص الذي فوته على صاحبه. قال وإن بنى أو غرس مغصوبه لزمه. الآن الكلام عن أرض أو مزرعة غصبت، هذه الأرض تبين بعد أن بنى فيها بناء أو غرس فيها زرع وشجر أنها مغصوبة، ماذا يلزمه؟ أولا قلعه، ثانيا وأرش نقصها، ثالثا وتسويتها، رابعا وأجرته، كل هذا يلزمه فيرد الأرض كما كانت وأجرتها لصاحبها. قال وإن زرعها فلربها قبل حصده تملكه بمثل بذره وعوض لواحقه ولا أجرة إذن. يعني الآن، وهذا قد يحصل، أن يأتي شخص يشتري أرض فيتبين أن الذي باعه إليه قد غصبها من غيره، وهذا قد زرع فيها، فيأتي المالك الحقيقي لهذه الأرض، فهنا يخير بين أن يأخذ ماذا؟ الأرض، لكن هنا قال فلربها، يعني المالك الحقيقي قبل حصده، قبل حصاد الزرع تملكه بمثل بذره، يعني بمثل قيمة بذره وعوض لواحقه ولا أجرة إذن. ولا أجرة، إذن لا يأخذ أجرة مقابل الفترة التي هذا الشخص تملك المزرعة. أو قالوا يختار عدم التملك إلى الحصاد، عدم التملك إلى الحصاد بأجرة مثله، يعني إما أن يأخذ الزرع وإما أن يأخذ الأجر، أجرة المزرعة، إما أن يأخذ الزرع وإما أن يأخذ أجرة المزرعة، فهو بالخيار هنا. قال: وإن غصب جارحا أو عبدا أو فرسا. ما معنى جارحا؟ ها؟ ما يصيد به الناس من الجوارح. أو عبدا أو فرسا فصاد به أو غنم فلمالكه، يعني ما استفاده عن طريق هذا المغصوب فإنه لمالكه. لماذا؟ لأنه بسبب ملكه، لأنه حصل هذا الشيء بسبب ملكه، وحصل هذا الصيد بسبب ملكه، وحصل هذه الغنيمة بسبب ملكه. ملك من؟ مالك هذا العبد أو الفرس أو الجارح، فهو له. قال: بلا أجرة زمنه. بلا أجرة زمنه، يعني لا يدفع أجرة للمالك، فقط يعطيه المغصوب وما حازه وتملكه بسبب هذا المغصوب فقط. قال: وإن ضرب الغصب دراهم، يعني شخص غصب فضة مثلا، فضة غير مضروبة وغير مصكوكة، دراهم، فصكها وضربها دراهم، أو صاغه، يعني صاغ الفضة والذهب، صاغها إلى حلي كخلخال مثلا ونحو ذلك. قال: أو نسج الغزل، أو قصر الثوب، يعني صبغه، أو نجر الخشب مثلا، صنع من الخشب بابا، أو صار الحب زرعا، غصب الحب والحب الآن تمت زراعته، أو البيضة فرخا، غصب بيضة ففقصت البيضة فأصبحت فرخا، أو النوى غرسا. قال: رده. هذا الحكم، كل هذه الصور حكمها ماذا؟ واحد، رده، يرد المغصوب لأنه حق لصاحبه. ثانيا: وأرش نقصه. إذا نقصت قيمته يرد القيمة. ولا شيء لغاصب إن زاد ولا لعمله. ولا شيء لغاصب، يعني إن زاد هذا المغصوب عما كان عليه، ولا لعمله لو بذل عملا وجهدا وتعب، لأن ما بني على باطل فهو باطل. قال: وإن خصى رقيقا رده مع قيمته. لماذا؟ لأن الإخصاء يجب فيها كمال القيمة، سيأتينا هذا في باب الحدود، إذا أتلف يدا أو عين أو قطع طرفا من إنسان أو خصى رقيقا ونحو ذلك، فإن يقولون الإخصاء يجب فيها كمال القيمة، كما يجب يعني فيها كمال الدية من الحر، لو خصى حرا وجب عليه أن يعطيه كمال الدية، وهذا سيأتينا في باب القصاص. قال: وإن قطع يده رده وأكثر الأمرين مما نقص وأرش الجناية. الآن إن قطع يده رده، هو غصب رقيقا وقطع يده، قال رده، هذا واحد. وأكثر الأمرين مما نقص وأرش الجناية. الآن أكثر الأمرين مما، الآن هذا العبد بعد أن قطعت يده كم قيمته؟ تقل. كم تقل؟ مثلا نقول نقصت 100 دينار، كان مثلا قيمته 1000 دينار، الآن أصبحت 900، لكن أرش الجناية المترتب على قطع اليد 200، هنا نقدم أرش الجناية، يقول يرد هو أكثر الأمر. لو كان العكس أن قيمته نقصت 200 وأرش الجناية 100 أيضا في نرد، يرد العبد ومعه 200، واضح؟ فالأكثر الأمرين مما هو 1 نقص قيمته و2 أرش الجناية ننظر أيهما أكثر في النقص، فرق القيمة أو أرش الجناية، فنعطيه أكثر القيمتين، واضح إن شاء الله؟ وقال ولا يضمن نقص سعر. اكتبوا بعدها ولا يضمن نقص سعر، تكتبون بعدها لأنه رد العين بحالها، لأنه رد العين بحالها. ما معنى هذه المسألة؟ هذه إذا غصب عبدا وكان مثلا سوق العبيد في غلاء ثم رده في الوقت الذي كان السوق فيه ماذا؟ نازل وفي انخفاض. الآن هذا الرقيق ما نقصت قيمته، يعني ما حصل فيه جناية ولا حصل فيه شيء، إنما السوق هو الذي ارتفع ونزل. وقيسوا على هذا، يعني الفقهاء يضربون مثال بالعبيد لكن نقيس عليه حتى السيارة وكل شيء ممكن غصبه. فهنا لا يضمن نقص السعر، لأن السعر هذا قيمته في السوق، لكن إن رده بحالته وهو صحيح ولم تقع عليه جناية فإنه ماذا؟ لا يضمن نقص سعره، يعني سعر السوق. طيب، قال وإن خلط بمثله ولم يتميز كزيت وحنطة فشريكان. الآن غصب حنطة أو شعير أو دخن أو أي شيء من هذه الحبوب وخلطها بغيرها، وخلطها بغيرها. هذه المسألة في الحقيقة لا تخلو من حالين، لا تخلو من حالين. الحالة الأولى إن كان خلطه بما يتميز، إن كان خلطه بما يتميز مثل حنطة وشعير فعلى الغاصب هنا، إن كان يتميز كحنطة وشعير فعلى الغاصب يقولون أن يميزه ويفصل بعضه عن بعض ويخلص بعضه عن بعض ثم يرده، يرد ما غصب، واضح؟ هذا إن كان مما يتميز. وإن كان مما لا يتميز كما ذكر الشيخ، إن خلط بمثله ولم يتميز كزيت وحنطة، قال فشريكان. فشريكان بماذا؟ قالوا بقدر القيمة. اكتبوا على فشريكان، يعني بقدر القيمة، بقدر القيمة. يعني الغاصب يأخذ قدر قيمة ما يملكه من هذين الخليطين، وصاحب المال المغصوب أيضا يأخذ ما له بقدر قيمة ما غصب، لأن هنا الزيت والحنطة مخلوطين مع بعض، شيء مغصوب وشيء غير مغصوب. وهذه المسألة عندكم في الهامش ذكرت فيها أقوال، حصل فيها خلاف في بعض الصور وبعض الجزئيات عند بعض فقهاء الحنابلة. طيب، قال وكذا لو صبغ ثوبا ويضمن نقص القيمة وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه ولا جبر على قلع صبغ. هنا قال وكذا لو صبغ ثوبا، يعني الثوب لو صبغه. الآن إذا صبغ الثوب كيف نميز؟ الآن غصب الثوب ثم صبغه، الثوب ملك من؟ ملك صاحبه، والصبغ ملك هذا الذي غصب، فهنا يضمن قيمة الثوب قبل الصبغ. قال ويضمن نقص القيمة لو صبغه بلون أنقص قيمته، يضمن الثوب ونقص القيمة. قال وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، يعني لصاحب الملك الذي زادت قيمته لأنه تبع للأصل، لصاحبه سواء كان هو الصبغ أو الثوب. فصاحب الملك الذي زادت قيمته يكون له لأنه تبع للأصل. قال ولا جبر على قلع صبغ. لماذا؟ إذا أجبرنا هذا الغاصب أن يزيل الصبغ الثوب يتلف الثوب، سيتلف الثوب، فلماذا لا يجبر؟ قالوا لأن فيه إتلاف لملك الآخر فسيتلف الثوب، الصبغ والثوب كلاهما، لأن فيه إتلاف لملك الآخر. قال وإن استحقت أرض فقلع غرس مشتر وبناؤه. هنا يعني استحقت أرض ثم ظهرت أنها لغير بائعها، وهذا كان يحصل قديما كثير، يعني اليوم تطورت البلديات والدول في تسجيل الأراضي والعقارات والمزارع ونحو ذلك، لكن في السابق كان هذا يحصل كثيرا، يملك الإنسان الأرض ويغرسها ويزرعها ثم يتبين أنها لملك لشخص، يأتي وارث ذاك الشخص ونحو ذلك. فإن استحقت أرض ثم ظهرت أنها لغير بائعها قال فقلع غرس مشتر وبناؤه رجع بما غرمه على بائعه. البائع الأول يرد قيمة ما بذله من جهد هذا الذي اشترى من غرس ومن بناء، ربما بنى بيت، ربما بنى حائط على هذه الأرض. لماذا يرجع بما غرمه على بائعه؟ لأن هذا البائع أوهمه وغشه وزعم أنها ملك له، فلذلك يضمن. قال وتصرف غاصب، الآن سيتكلم عن تصرف الغاصب، وهذه مسألة مهمة. ما حكم تصرف الغاصب؟ سيذكر ثلاثة أحكام. ما حكم تصرف الغاصب؟ قال وتصرف غاصب فيه واحد باطل، اثنين ولمالكه تضمينه، يعني تصرفه أولا باطل، ثانيا يضمن، ثالثا وتضمين من صار إليه أيضا الذي اشترى الأرض، رابعا ويضمن مثلي تلف بمثله ومتقوم بقيمته. كل هذه أحكام تصرفات الغاصب. أولا تصرف باطل، الثاني لمالكه، لمالك هذا الشيء المغصوب تضمين هذا الذي غصب، ثالثا تضمين من صار إليه، يعني إذا هذا غصب ثم باع لغيره فيطالب هذا الذي اشترى. ويضمن، كيف يضمن الآن؟ كيف يتم الضمان؟ قال يضمن مثلي تلف بمثله ومتقوم بقيمته. المثلي ما هو؟ هذا مر معنا. المثلي يقولون هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه. المثلي كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه، فهذا مثلي. والمتقوم يقولون هو ما له قيمة وليس مكيل أو موزون، هو ما له قيمة وليس مكيل أو موزون. فالمثلي يضمن بمثله، يؤتى بمثله، والمتقوم ماذا؟ يؤتى بقيمته. طيب هنا مسألة مهمة، قيمته متى؟ هذه مسألة مهمة في المتقومات. يقولون متقوم بقيمته يوم تلفه ببلده. تعرفون القيمة ترتفع وتنزل، وهذه في الحقيقة قاعدة، حتى أنها ذكرها الشيخ السعدي وغيره. هذه قاعدة في الضمان، أن المثلي يضمن بمثله والمتقوم بقيمته، فهي قاعدة مهمة من قواعد الضمان. إذا بأي شيء تكون القيمة؟ يقولون بقيمته يوم تلفه ببلده، يوم تلفه ببلده. قال: ويقبل قوله فيها وفي قدره وصفته لا عيبه ورده، وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. هنا الشيخ ذكر الأحكام المتعلقة بالخصومة بينهما، بين الطرفين. إذا حصل خلاف وخصومة نقدم قول من؟ قال: يقبل قوله، يعني الغاصب، قوله الغاصب فيها. فيها ماذا؟ الضمير هنا يعود إلى قيمة التالف، قيمة التالف. الآن الغاصب يقبل قوله في أمور: أولا فيها، واحد فيها يعني قيمة التالف. الآن نفترض، نضرب مثال، هذا الغاصب غصب سيارة، يقبل قوله في ماذا؟ يقبل قوله في قيمتها، هذا واحد. اثنين، في قدرها، قال وفي قدره، يعني قدره يعني يقول غصبت سيارتين أو غصبت سيارة واحدة، هذا القدر. ثلاثة، وصفته، يعني صفة السيارة المغصوبة، قال لا عيبه ورده. العيب والرد هنا يقبل قول من؟ المالك ليس الغاصب، وإنما الذي غصبت منه هو السيارة. إذا قال الغاصب رددتها، وقال صاحب السيارة لم تردها، يقدم هنا قول من؟ يقبل قول المالك. وكذلك في العيب، قال وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. هذه مسألة مهمة جدا جدا، وكثيرا ما يسأل عنها الناس، وكثيرا ما يذكرونها. شيء مفقود لا يعرف صاحبه، أو تستعير شيء، تستعير كتاب، ها؟ ثم صاحب هذا الكتاب تبحث عنه، أو تستعير قلم وتفقد هذا صاحب هذا الشيء. يعني هذه المسألة عامة، سواء في الغصب أو في العارية أو في أمور كثيرة، تبحث عنه، تسأل عنه، لا تدري أين ذهب، ماذا تفعل؟ يقول وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. العلماء قبل الصدقة يذكرون مسألة أو فعل يجب على هذا الغاصب أن يفعله. ما هو؟ قبل أن يتصدق به يسلمه إلى حاكم أمين. الآن غصبت شيئا وتبت إلى الله عز وجل وتريد أن ترده، فما وجدت هذا الرجل، تذهب إلى القاضي تقول هذا الشيء، هذه السيارة ملك لفلان، تسجلها ملك لفلان، وأنا فقدته ولا أدري أين هو. إذا لم يوجد حاكم أو قاضي أو جهة تستقبل هذه الأمور، هنا تتصدق به عنه مضمونا. تتصدق به عنه، ما معنى هذا الكلام؟ يعني نية الصدقة ماذا؟ له. ما معنى مضمونا؟ يعني بنية ضمانه إن جاء ربه. الآن تصدقت بقيمته، بعد أن تصدقت بقيمته جاء يطالبك بهذا الشيء، تعطيه له، وتكون الصدقة لك، تؤجر عليها إن شاء الله عز وجل. قال ومن فتح قفصا أو بابا أو وكاء، هذه أحكام الإتلاف، أحكام الإتلاف. وفي الحقيقة أن هذا فيه نوع من الاستطراد من الشيخ رحمه الله، لكن استطراد مفيد، لأنه تكلم في باب الغصب عن أشياء كثيرة من التلف، فهنا سيذكر أحكام الإتلاف. والإتلاف على قسمين: إتلاف مباشر وإتلاف بسبب. إتلاف مباشر وإتلاف بسبب. إتلاف مباشر مثل أن تأتي إلى بعير هذا الشخص فتقتل البعير. إتلاف بسبب: تفتح الباب عن البعير فيخرج من الحائط الذي هو فيه فيقع في بئر أو يقع في حفرة فيموت، أو يذهب إلى الشارع فتصدمه سيارة فيموت، ونحو ذلك. طيب، قال: من فتح قفصاً، قفصاً عن من؟ عن طائر. هذا الآن تلف مباشر أو بسبب؟ هو لم يقتل الطائر لكن فتح الباب فهرب الطائر. أو باباً عن دابة مثلاً، أو وكاءً، وكاء عن آنية أو قربة أو نحو ذلك مما كان يستخدمه الناس في السابق. نعم. قال: أو رباطا، الرباط يكون عن الفرس. أو قيدا، قيد عن أي شيء مقيد. قال: فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه. أتلف يعني تلف مباشر. ضمنه، هذا هو الحكم. لماذا ضمنه؟ لأنه هو الذي تسبب بتلفه، سواء باشره أو تسبب بتلفه. قال: كربط دابة بطريق ضيق. ايش رأيكم في المسألة؟ شخص أتى بدابة، أتى بثور مثلا وربطه في طريق ضيق، كيف يتصور التلف؟
قصد من يعبر
للطريق. اي احسنت. فيمر الناس فتضرب هذا وترفس هذا فيتضرر الناس. مثل هذه الدواب تربط في مكان واسع، لا تربط بطريق ضيق. فمعنى هذا يعني تستطيعون تكتبون هنا بعد طريق ضيق تقولون: فرفست شخصا. هنا لما رفست هذا الشخص تسببت بضرر على الناس. قال: واقتناء كلب عقور، العقور الذي يؤذي الناس ويهجم على الناس ويفترس الناس. قال: إن دخل بإذنه. إن دخل بإذنه، يعني الآن عندك كلب عقور يفترس ويهجم على الناس، ويأتي ضيف عندك ويستأذن يقول: أدخل بيت. تقول: أدخل. كيف تقول أدخل وعندك كلب عقور؟ أنت تسببت في أذى هذا الشخص، دخل فعضه هذا الكلب. الواجب عليك ألا تأذن له، تنبهه أن في البيت ماذا؟ يوجد كلب عقور. قال: أو عقره خارج منزله. صاحب الكلب يجب عليه ألا يطلق هذا الكلب في الطريق فيؤذي الناس. واضح الفرق بين الصورتين؟ إن دخل بإذنه فعقره الكلب يضمن، لكن لو دخل بغير إذنه فعقره الكلب هنا لا يضمن. والصورة الثانية: إن أطلقه في الطريق وجعله يؤذي الناس، هنا يضمن. قال: ويضمن رب بهيمة ما أتلفت من زرع وغيره ليلا لا نهارا إن لم ترسل بقربه. هذه مسألة كثيرا ما تقع اليوم، خصوصا في حوادث السيارات التي تصطدم ببعض الإبل أو البقر أو الغنم ونحو ذلك. من الذي يضمن ومن المسؤول هنا عن هذه البهائم؟ يقول: يضمن رب بهيمة ما أتلفت من زرع وغيره ليلا لا نهارا. لماذا ليلا بالنسبة للمزارع؟ لأن الناس ينامون في الليل، وهذا يتصور في مزرعة لا حائط لها، الناس ينامون. لو كانوا في النهار إذا جاءتهم الدواب يعني يطردونها ويمنعونها من الزرع لا نهارا، لكن لو جاءتهم نهارا فهم يمنعونها ويرونها. قال إن لم ترسل بقربه، يعني إذا ما جاء وتعمد أن يرسل هذه الدواب بقرب زرعهم، هنا إذا تعمد سواء في الليل أو النهار فإنه يضمن. فإذا تعمد إرسالها إلى مزرعة فلان مثلا فأتلفها فيضمن. قال ويضمن راكب وسائق وقائد، واحد راكب، اثنين سائق، ثلاثة قائد. ماذا؟ قال جناية يدها وفمها ووطئها برجلها، هذا في الدواب، ويقاس عليها اليوم السيارات ونحو ذلك. الآن الراكب قد يركب ويكون ليس هو القائد، وليس هو يعني قائد الدابة. طيب السائق، ما هو السائق في الدواب؟ الآن نتصور الراكب راكب الدابة، والسائق الذي يسوق الدابة أين يكون؟ خلف الدابة. القائد أمامه، لا يسوق الإبل، يسوق الإبل، يسوقها يكون خلفه. واضح؟ إيش رأيكم يا أهل الإبل؟ ها؟ لا، كما جاء في الحديث إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان الساقة يكونون آخر الجيش يسوقون الناس وخلفه مو يسوق الإبل ونحو ذلك. طيب عرفنا الآن الراكب على البعير، والسائق يكون خلف البعير، والقائد يكون أمام البعير. قال جناية يدها وفمها ووطئها برجلها، هو يتحمل المسؤولية. لماذا؟ لأنه راكبها أو قائدها أو سائقها. قال لا ما نفخت بها، لا ما نفخت نفحت بها أو بذنبها. نفحت بها يعني من جهة مؤخرتها، ضربت بحافرها من جهة مؤخرتها أو أثارت حجارة، مثل السيارات اليوم تمر سيارة وتثير حصى وحجارة فتضرب شخص آخر، أنت غير مسؤول عن هذا، أنت ما تعمدت، أنت غير مسؤول عن مثل هذا، إلا إذا كنت إلا إذا فعلت شيء تعمدت فيه إثارة مثل هذا الحصى. قال أو بذنبها، لأن الذنب أيضا ذنب الدابة ليس مسؤولا عنه هو ولا يستطيع التصرف به. سبحان الله، الباب باب الغصب، ومسائل الضمان فيه كثيرة جدا، أكثر من باب الضمان الذي تقدم معنا. وهذا يدل على ماذا؟ أن الفقهاء قد يذكرون مسائل في غير ما تظن أنت. وكيف تعرف هذا؟ إذا قرأت متنا كاملا، وهذا يدل على أهمية قراءة متن كامل في الفقه. طيب قال ولا يضمن قتل صائل ولا كسر مزمار أو صليب ولا كسر آنية، آنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترم. هنا الشيخ ذكر ما لا يضمن، ختم الباب بمسائل لا تضمن ولا يضمن من فعل هذا الشيء. ما هو؟ أولا قال لا يضمن قتل صائل. الصائل الذي يهجم عليك سواء كان إنسان أو حيوان، هذا أولا ما حكم الصائل؟ ماذا نفعل معه؟ ندفعه بأقل الأشياء، إذا كان يندفع بما دون القتل فالواجب أن ندفعه بما دون القتل بالضرب أو نحو ذلك، لكن إذا كان لا يندفع إلا بالقتل فقتلته فلا تضمن. قال ولا كسر مزمار، يعني الآلات الموسيقية كلها، أو صليب. طبعا في مثل هذه المسائل ينبه للعلم على ألا يترتب عليها منكر أعظم، وهذه من قواعد إنكار المنكر. لو دخلت يعني الفقهاء لا يقصدون هذا أن تخرج الآن من المسجد وتذهب إلى أسواق التي تباع فيها الآلات الموسيقية وتكسرها، ربما تترتب على إنكار هذا المنكر مفاسد عظمى وسيضمنونك فوق ما تتصور. لكن عند الفقهاء كسر المزمار على من يقدر وعنده مسؤولية لا يضمن فيه. قال أو صليب أيضا لا يضمن. قال ولا كسر آنية ذهب وفضة. لماذا؟ لأنها محرم فلا تضمن. قال وآنية خمر غير محترمة. في خمر محترمة؟ هذه فائدة قراءة متون الفقه. في خمر محترمة ما هي؟ لا لا ولا خمرة الخلال. يقولون خمرة الخلال الذي يصنع الخل هو أولا يخمره ثم يخلله. ومثله تماما الآن الكحول التي تستخدم في الأدوية وبعض العطورات أو نحو ذلك. ما تذهب إلى الصيدلية أو أماكن صناعة الدواء وتفسد عليهم هذا الكحول الذي عنده، هذا محترم. وخمرة الذمي المقر إذا كانت في بيتي نعم تدخل فيها، نعم التي تقدمت معنا إذا كانت مستورة ليست مكشوفة تدخل فيها، واضح؟ فهذه خمرة يقولون محترم. أما الخمرة التي يجاهر بها أو خمرة غير الخلال فهذه غير محترمة. طيب أيضا يلحقون وهذه مسألة مهمة نص عليها بعض أهل العلم، وهي التي لا تضمن، وهي كتب فيها أحاديث رديئة أو بدع أو ضلالات. كتب فيها يقولون أحاديث رديئة أو بدع أو ضلالات أو كتب السحر ونحو ذلك، هذه كتب لا تضمن، لو أتلفتها لا تضمن. طبعا في هذا كله ينبه للعلم على أن الإنسان لا يفعل هذه الأشياء، يقدم عليها وهو قد يترتب عليها مفسدة عظمى. نعم كم باقي معنا؟ طيب ما شاء الله. قال باب الشفعة. الشفعة في اللغة الشفع من الشفع وهو الزوج، وشرعا استحقاق شريك انتزاع شقص شريكي. استحقاق شريك انتزاع شقص شريكي. ما هو الشقص؟ الحصة والنصيب. الحصة والنصيب. استحقاق شريك انتزاع شقص شريكي ممن انتقل إليه بعوض مالي. بعوض مالي أخرج الهدية والهبة وما ليس فيه عوض مالي. قال بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. الشفعة لا تكون إلا في العقار. الشفعة لا تكون إلا في العقار. ما صورة الشفعة؟ أن يأتي اثنين فأكثر، يعني ليس فقط اثنين، اثنين فأكثر، فيشترون أرضا لكل شخص نسبة منها، إما اثنين كل واحد النصف أو ثلاثة كل واحد الثلث أو أربعة كل واحد الربع وهكذا. الآن إذا اشترى اثنان، أنت وأخوك ذهبتما واشتريتما أرضا، طبعا هذه الأرض لم تحدد، لم ترسم فيها الحدود، مشاع بينكما. الآن إذا باع أخوك حصته من غير أن يخبرك، هذه صورة الشفعة، فأنت أولى بنصيبه وحصته وشقصه من ذاك المشتري، فتنتزع حصته، لكن بشرط أن يكون عندك المبلغ الذي باعه أخوك، فتذهب إلى ذاك الرجل وتدفع له وتأخذ منه الأرض، أو تذهب إلى القاضي أو تذهب إلى أخيك. هذه صورة الشفعة وستتبين معنا الآن إن شاء الله عز وجل. قال يحرم التحيل لإسقاطها. نحن عرفنا معنى الشفعة صح؟ كيف نتحيل على إسقاطها؟ مثل أن يأتي أخوك الذي اشترى معك الأرض ويكتب في العقد وهبت هذه وهبت نصيبي لفلان، لو وهبها الهبة تخرج عن الشفعة، خلاص ليس لك حقا تنتزع نصيب شريكك، لو وهبها أو أهداها فلا تكون، أو حتى لو كانت مهر زواج كما سيتبين فلا تكون في، فلا يكون لك حق في انتزاعها فتخرج عن كونها الشفعة. لكن يحرم التحيل إن كان وهبها يعني حقا فلا حرج عليه، لكن لا يجوز لأحد أن يتحيل على الشفعة لإسقاطها. قال وتثبت لشريك فقط في الصورة التي ذكرنا لكم، لكن ليست لجار، ليست لجار، فقول لشريك أخرج الجار. مثلا أنت عندك بيت مستقل أو أرض محددة بسورها وحدودها وبعتها، فجاء الجار واشتكى وقال لا أنا أولى بها، ليس أولى بها، من باب الإحسان وإحسان إحسان الجيران. نعم مثلا قبل أن تبيعها لشخص آخر تقول لهذا الجار إن كنت تريدها بالسعر الفلاني وبالقيمة الفلانية فأنا أبيعها لك، أما الجار لا، ليس له حق انتزاع كما في حق الشفيع، والشفيع هو الشريك، يسمى شفيع ويسمى شريك. قال وتثبت لشريك في أرض، في أرض أخرج ماذا؟ البناء، لكن لو بنوا خرجت الشفعة. قال تقسم إجبارا، تقسم إجبارا في أراضي، وهذا يتصور في الأراضي الكبيرة، الأراضي الكبيرة يجب أن تقسم، وهذا أمر جرت عليه عادة الناس من قديم، يقسمونها من أجل أن ينتفعوا فيها، لكن فيه أراضي لا تقسم، قد يحرم قسمه، مثل في بعض المجتمعات في أحياء وبيوت قديمة جدا ممكن الأرض مترين يقسم فيها مال، هذه ما تقسم، فمثل هذه لا تقسم. قال تقسم إجبارا، يعني مثالها الأراضي الكبيرة. قال بيعت بثمنه الذي استقر عليه العقد، فهنا إذا كان عنده الثمن الذي استقرت عليه يدفعه ويأخذ حصته شريك، إن لم يكن عنده الثمن لا حق له في الشفعة هنا ولا يكون له النصيب. قال فلا شفعة لجار، هنا أخرج الذين لا حق لهم في الشفعة، الأول الجار، قال فلا شفعة لجار ولا في بناء مفرد، هنا أيضا إذا حصل بناء في الأرض لا شفعة فيه، ولا في نحو حمام ودار صغيرة، هذه التي ذكرناها لكم خلاف ما تقسم إجبارا، هنا يعني حمام ودار صغير هذه لا تجب قسمته صغيرة، لأن إذا قسمت فسدت على أهلها وما استطاعوا الانتفاع بها. قال ولا فيما أخذ، طبعا حمام في السابق كان هناك حمامات لكي يغتسل فيها الناس وتكون صغيرة لا تكون كبيرة، يعني أرض صغيرة بني فيها حمام، ولا فيما أخذ صداقا ونحوه، يعني هنا يريد أخذ بلا عوض، أخذ بلا عوض كإرث مثلا أو هبة أو صداق مهر للزوجة أو عوض عن الخلع إذا خالعت زوجها، المقصود في هذا أنه أخذ بلا عوض مالي في غير عوض مالي. قال ويدخل غراس وبناء تبعا لأرض لا زرع وثمر، هذه المسألة مرت معنا في باب ماذا شباب تذكر، ها في باب بيع الأصول والثمار، بيع الأصول والثمار قلنا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال يدخل غراس وبناء تبعا لأرض لا زرع وثمر، نعم لأن نعم. ثم قال: وهي على الفور وقت علمي، هي الشفعة. سيبين الشيخ هنا مسألة، وهي متى تبطل الشفعة، متى تبطل الشفعة. يقول: هي على الفور وقت علمي. الآن متى يستحق الشفعة؟ لابد من أول يوم يعلم بأن شريكه باع حصته ونصيبه. ما يأتي بعد علمه بسنة ويطالب بالشفعة، لا. قال: فإن أخر بلا عذر، هذا واحد، أو كذب عدلا، هذا اثنين، بطلت. إن أخر لعذر، مثلا كان مسافر أو مريض أو نحو ذلك، يقبل عذره. أو كذب عدلا، لكن لو كذب شخص جاءه فأخبره أن شريكه باع، وهذا الشخص معهود عنه ومعروف عنه الكذب فكذبه، فهنا يقبل منه. لكن إذا كذب عدلا هنا تبطل الشفعة. قال: كما لو طلب أخذ البعض، كما لو طلب أخذ البعض، لابد أن يأخذ جميع حصة شريكي، لا يأخذ بعضها، إما أن يأخذها كلها أو لا يطالب بالشفعة. قال: وهي بين الشركاء، يعني اثنين فأكثر، بقدر ملكهم، يعني سواء كان نصف أو الربع أو الثلث، فإن عفى البعض أخذ الباقي الكل أو ترك. يعني الكل له حق الشفعة، لكن كل واحد مسؤول عن ماذا؟ عن نصيبه. فللكل أن يطالب بالشفعة أو يترك. قال: أو ترك، يعني لأن الكل، أو ترك هنا، قال أخذ، فإن عفى البعض أخذ الباقي الكل، أو ترك، يعني ترك الكل، ترك الكل. لماذا؟ لأن أخذ بعض المبيع إضرار بالمشتري، لأن أخذ بعض المبيع إضرار بالمشتري. الآن نضرب مثال: لو أنهم ثلاثة واثنين باعوا حصتهم لشخص، الشريك شريكهم الذي له ثلث، إما أن يشتري من الشريك الجديد الثلثين أو يترك، يعني يأخذ الكل أو يترك الكل. أما أن يأخذ ثلث ويترك ثلث، هذا يغر بالمشتري الجديد. طيب، قال: ومن باع شقصا وسيفا ونحوه فلشفيع أخذ شقص بحصته، أخذ شقص يعني فقط بحصته. هنا مسألة، وهي لو بيعت حصة تدخلها الشفعة، لو بيعت حصة تدخلها الشفعة ودخل فيها شيء آخر، ودخل فيها شيء آخر. مثل الشيخ بالسيف، يعني الآن باع نصيبه وسيف لشفيع، الشفيع هنا ينتزع النصيب فقط والحصة فقط ولا يأخذ السيف. قال: فلشفيع أخذ شقص بحصتي، يعني فقط الشقص، من ثمن كما لو تلف بعضه، يعني كما لو تلف بعض المبيع، فلشفيع أخذ ما بقي من حصته بعد التلف. قال: ولا شفعة بشركة وقف. هنا سيذكر الأمور التي لا شفعة فيها، الأمور التي لا شفعة فيها. ما هي الأمور التي لا شفعة فيها؟ قال: لا شفعة بشركة وقف. لماذا؟ الأوقاف لا تباع، والوقف لا يملك أحد ملك تام، ناظر الوقف ومن على الوقف هو في الحقيقة، وحتى الموقوف عليهم هذا الوقف لا يملكون ملك تام، بل ملكهم له غير تام، فلا شفعة فيه. قال: ولا في غير ملك سابق، ولا في غير ملك سابق، يعني كمن اشتريا في صفقة واحدة، اشتريا في صفقة واحدة، فلا شفعة لأحدهما على الآخر. الآن اثنين جاء فاشتريا أرضا ثم قال أحدهما للآخر: لا، أنا أريد نصيبك، أريد أن أنتزع حصتي منك، أنت دخلت معي الآن، كيف تنتزع؟ كلانا اشتريا في نفس الوقت، فلا شفعة لأحدهما على الآخر، ولا لكافر على مسلم. لا، الكافر لا يصح أن ينتزع حصة المسلم، قالوا لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ثم قال فصل، هذا الفصل سيتكلم فيه عن تصرفات الشريك والشريكان الاثنين في الشفعة، وسيذكر ثلاثة أحوال. قال: وإن تصرف مشتر قبل طلب بهبة أو وقف ونحوه أو رهن سقطت. الآن هذا السطر ضعوا عليه ألف، زين، هذه الحالة الأولى. قال: وإن تصرف مشتر، المشتري الجديد، قبل طلب، طلب من؟ الشفيع، بهبة، هذا واحد، أو وقف، اثنين، ونحوه، نحو الوقف من التبرعات، أو رهن، ثلاثة. هنا سقطت الشفعة. ليش تسقط في الهبة والوقف والرهن؟ قالوا: لما فيه من الإضرار، يعني لو انتزع حصة شريكه يكون فيه إضرار على الموقوف عليه والموهوب له، فهي الآن تعلقت بحقوق آخرين، واضح؟ هذا سميناه ألف، الحالة الأولى. الحالة الثانية تكتبون باء. قال: وبعده، يعني بعد الطلب، الحالة الأولى قبل الطلب، هنا بعد الطلب، بعد طلب الشفيع، قال: لا يصح تصرفه، لا يصح تصرفه. طيب، نعم، هنا لا يصح تصرفه، إذا بعد الطلب لا يصح تصرفه، يعني الآن لا، بعد أن طلب الشفيع ذهب فأوقف أو وهب أو رهن ونحو ذلك لا يصح، هذه التصرفات لا تصح ما دامت كانت بعد طلب الشفيع. هذه باء. جيم. قال: وببيع فله أخذه بأي البيعين شاء. وببيع فله أخذه بأي البيعين شاء. ما معنى هذا الكلام؟ هذه الحالة الثالثة، وهي إن تصرف مشتري، الآن إن تصرف مشتري الشخص، إن تصرف مشتري الشخص الجديد قبل الطلب ببيع، فله، أي للشفيع، أخذ الشخص بأي البيعين شاء، سواء بالبيع الأول أو بالبيع الثاني. لماذا؟ لأن سبب الشفعة ماذا؟ الشراء، وقد وجد في كل منهما، فإن أخذ بالأول رجع على الثاني اللي هو البائع بما دفع له، لأن العوض لم يسلم له بعد، فهو يدفع للأول أو للثاني وينتزع حصته بأي البيعين شاء، لأن الثمن واحد، يعني سواء يعطي شريكه أو يعطي المشتري الذي اشترى من شريكه، يعطيه المبلغ وينتزع حصته. قال: وإن بنى، يعني المشتري الجديد، أو غرس، فإن لم يقلعه، بنى أو غرس، من الذي بنى هنا؟ المشتري الجديد، أو غرس، بنى بناء أو غرس شجر، فإن لم يقلعه فلشفيع تملكه بقيمته. الآن الشفيع الذي انتزع حصة شريكه هو بالخيار، إما أن يتملك البناء والغرس بقيمته، يعطي قيمته من؟ الذي اشتراه، المشتري الجديد. هنا يقولون دفع للضرر، دفع للضرر، لأن سيتكلفون ضرر بقلع الشجر وهدم البناء ونحو ذلك. قال: أو قلعه وضمان نقصه، أو قلعه وضمان نقصه، يقلع الشجر ويهدم البناء ويضمن نقصه، أي ما نقص من قيمته، يعني ما نقص من قيمته بقلع، فإن أبى، قالوا فإن أبى فلا شفعة، فإن أبى فلا شفعة. واضح المسألة؟ الآن إما أن يتملك البناء والشجر الجديد، أو يقلعه ويضمن نقصه، هو يضمن هي الأجرة، لأن الآن سيهدم البناء، هذا البناء له مبلغ وله قيمة، والشجر الذي سيقلعه له قيمة، فيرده لصاحبه الذي هو المشتري الجديد. لا، ربما عذر، لعذر، كان مسافر مثلا، نعم، لم يعلم، لعذر نحو ذلك، كان مسافر، نعم. قال وإن مات شفيع قبل طلب، مات شفيع قبل طلب ماذا؟ قبل طلب الشفعة، سقطت الشفعة، وبعده يعني بعد طلب الشفعة لوارثه، يعني هذا الشخص مات قبل أن يطالب بالشفعة، هنا سقطت عنه الشفعة، حق المطالبة سقط، لكن لو طالب ثم مات لورثته أن يعني هو يورثهم هذا الحق فينتزعوا حقه. قال وإن عجز يعني شفيع عن بعض الثمن سقطت شفعته، فإن كان مؤجلا أخذه مليء به، وإلا فبكفيل. هنا إن عجز شفيع، إن عجز، هذه المسألة الأولى، إن عجز هذا الشفيع عن بعض الثمن سقطت الشفعة، ما عنده ثمن حصة شريكي سقطت عنه الشفعة. طيب، فإن كان مؤجلا، إن كان باعه مؤجل أخذه مليء، يعني شفيع مليء به، أي بالمؤجل، وإلا فبكفيل، أي بشخص يكفله إن لم يكن مليء يعني غني. قال وإن اختلف في قدر ثمن، من يقدم قوله؟ قالوا فقول مشتر بيمينه، فقول مشتر بيمينه، وعهدة شفيع على مشتر، ومشتر على بائع. وعهدة شفيع يعني إذا ظهر الشخص مستحقا أو معيبا، يقولون رجع الشفيع على مشتر بثمن أو أرش عيب. العهدة هنا يعني المسؤولية، إذا ظهر في عيب أو نحو ذلك يرجع الشفيع على مشتر بثمن أو أرش بيع. وعهدة شفيع على مشتر، يعني هو يتحمل مسؤولية ماذا؟ البيع ونحو العيب ونحو ذلك. قال ومشتر على بائع، يعني المشتري يرجع على البائع إذا صار فيه عيب ونحو ذلك. طيب، نقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم باقي؟